الليلة 23 من شهر صفر لعام 1421 هجرية في ديوانية الشيرازي، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه سورة من السور اللي رسمها القرآن الكريم في الحوار ما بين المسلمين وبين الجاليات الأخرى التي كانت في المدينة، لأنه اليهود والنصارى كانت أكو منهم جالية كبيرة بالمدينة، وكانت هاي الجالية بالذات الجالية اليهودية كانت تمسك بأزمة الاقتصاد، يعني الاقتصاد اللي كان يحرك الجزيرة العربية كلها كان بأيدي اليهود، واليهود على عادتهم كانوا بالمدينة شنو عندهم؟ عندهم مثلا مواخير للبغاء، عندهم معاصر للخمر، عندهم أمكنة لبيع لحم الخنزير، عندهم تعامل بالربا، كانوا يمسكون بصياغة الذهب والفضة بيديهم ويمسكون بصناعة الأسلحة. لاحظ يعني الجوانب الحيوية كلها اللي ترتبط بالفرد في حالة السلم وفي حالة الحرب هم ماسكيها بأيديهم، يعني تقريبا تكاد تكون هذه الظاهرة مستمرة معهم عبر العصور. هم شنو اللي جابهم للمدينة؟ دخل نشوف بدء التاريخ. إسرائيل وهو يعقوب، لأن إسرائيل اسم من أسماء يعقوب، لأن إسراء بمعنى عبد وإيل بمعنى الله باللغة العبرية يعني عبد الله. يعقوب عليه السلام كان آنذاك بفلسطين، كان إلى جانب القدس. لما ذهب يوسف هناك واستقر هناك وتولى وزارة مصر آنذاك، راحوا إلى أبواه، ذهب إليه أبوه وأسرته. عندما التحقوا به هناك ظلوا فترة، كأنه الملك اللي في عهد يوسف عليه السلام أعطاهم قطعة أرض مخصبة، تولوا زراعتها واستثمارها وظلوا فترة طويلة هناك، كانوا موضع احترام هذا الفرعون اللي كان معاصر ليوسف عليه السلام. لكن من بعد ذلك لما تعاقب الفراعنة على الحكم، من بعد ما راح هذا أحسوا أن اليهود أخطبوط، هذول يمتصون خيرات البلد ويعبثون بها، جاروا عليهم الفراعنة، عرضوهم إلى ضغط ما قبلوهم بعد، يعني ممارساتهم اللي كانت مغتفرة في أيام ذاك ما عادت الآن مغتفرة. فلما شددوا عليهم آنذاك ظهر نبي الله موسى عليه السلام وخلصهم، قالهم بضرورة الرجوع إلى فلسطين، قالهم ترجعون نطلع من مصر ولا بد من قتال أهل فلسطين حتى ندخل إليهم. ذولا ما تبعوه على القتال. حدثت قضية التيه 40 سنة تاهوا في سيناء، من بعد ذلك رجعوا إلى البلد، إلى هذا يعني ابتلي بهم هذا البلد في الواقع، ابتلي بهم رجعوا إلى فلسطين. مكثوا هناك إلى أن جاء بخت نصار. بخت نصار عندما إجى زحف على اليهود من بابل إلى فلسطين، شتتهم، قضى على دولتهم، واستقروا تحت حكمه تقريبا 40 سنة. ثم من بعد بخت نصر تعاقب عليهم حكام آخرون، شددوا عليهم الضغط، طلعوا لوين؟ توزعوا، قسم راحوا إلى الحجاز، يعني خصوص من إجوا الرومان متأخرا، الرومان جاروا عليهم وشددوا عليهم وزعوهم، قسم إجوا للعراق، وقسم منهم إجوا إلى الحجاز، وقسم من عدهم رجعوا إلى مصر، وقسم توزعوا في أنحاء أخرى من العالم. فالجالية اللي جاءت إلى الحجاز جاءت من بعد ضغط الرومان عليهم، انتشروا بالجزيرة العربية. عندما انتشروا بالجزيرة العربية أمسكوا أزمة الاقتصاد بأيديهم، أمسكوها كما ذكرت لك. طيب، إذا هالجالية كانت تألف كم كبير، من ناحية الكم هي تألف كم كبير غير عادي، ومن ناحية الكيف أيضا، يعني دولة كانت بأيديهم تقريبا النقاط الحساسة، الأسلحة بأيديهم، إدارة الأسواق، يعني تعبرنا اليوم مصارف، كانوا يتعاملون بالربا، إدارة الجانب المالي بالأسواق بأيديهم، النسيج والصياغة والأمور الفنية بأيديهم. واللي ساعد على هذا شنو؟ اللي ساعد على هذا أن الجزيرة كانت تستنكف من العمل، يعني الفرد اللي نشأ في الجزيرة العربية أي عمل من الأعمال سواء كان في مجال الزراعة أو مجال الصناعة كان يستنكف من عنده، لأن يصور أنه يأكل، يقعد يحط له سلعة ويبيع بالسوق ويأكل، هذا فرد أكل ما بي بطولة، مو فرد أكل، عندهم فد وهميات عجيبة غريبة أن هذا أكل ما بي بطولة أبدا، ما بي لون من ألوان العنفوان أو الشجاعة، يأكل من زراعة أو يأكل من صناعة، لا، يأكل منين؟ من السيف والرمح، يأخذ سيفة ورمحة ويطلع ينهب هذا وينهب هذا ويرجع اللي عنده هذا. أما أنه يعمل أو يشتغل لا هذا. ولذلك احتقروا بعض المهن، ومع الأسف عكست نظرياتهم على كثير من فقهاء المسلمين في تحديد الكفاءة. ما عندي، قد يكون عندي مجال فدليل إن شاء الله أتناول موضوع الكفاءة تفصيلا، انعكست جملة من النظريات كميراث اجتماعي على تذكير بعض الفقهاء في تحديد الكفاءة، مع أن أدلة الكفاءة صريحة عندنا في مصادر الكتاب والسنة، بس هذا إلى وقت إن شاء الله. المهم أرجع للموضوع اللي ساعد على تركز اليهود، النظرة الاجتماعية اللي كانت شاهدة أني أنا أبعد أصير قين حداد، أو أصير صائغ مثلا، أو أصير عامل، هذا عيب عار. إذن المعار شنو؟ المعار أخذ السيف وأخذ الرمح وأخذ جميع ما أريده في الحياة عن طريق الشيخ والرمح، وحتى الزوجة التي أريد أن أتزوجها يجب أن أخذها عن طريق الشيخ والرمح. وكم ذات خدر أنكحتها رماحنا. نعم، بيعتل بها المعنى هذا موجود عندهم. طيب، أعود للموضوع، خلينا نجي إلى جو الآية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كانوا اكو اثنين، الدعوة الاولى احنا ابناء شلون؟ لانه دول قالوا المسيح ابن الله، ودول قالوا عزير ابن الله، والنصارى رهطوا المسيح، واليهود رهط عزير، ولما يكونوا دولة من عندنا ما احنا ابناء، يعني احنا ابناء، لان هؤلاء قالوا ببنوة عيسى وهؤلاء قالوا ببنوة عزير، فكل منهم ادعى بانه ابن الله. اذا بنوة الله عندنا احنا متجذرة. احباؤه شنو؟ احباء يميزنا على الشعوب الاخرى. هاي النظرية شو تنبه اليه، تمييزهم على الشعوب الاخرى ظلت الى الان جملة من علماء الاجتماع وجملة من علماء التاريخ لما يمرون الى تحديد الحضارة يقولون ان الحضارة عند الجنس الاشقر، هذا الجنس الاشقر هو اللي صنع الحضارة بالدنيا، اما الاجناس الباقية تعتبر بمراتب متخلفة. ولهذا يجون الى معايير التقييس يسموها عندهم معيار التقييس في تحديد الذكاء، يضعون الجنس الاشقر في قمة الذكاء، ان هذا الفرد الاشقر يحمل من الذكاء نسبة 214 والاجناس الاخرى تتدرج ابو 200 وابو 100 وابو 10 وابو 0، ان هؤلاء في مقام الذكاء هم ينحطون في مقام صنع الحضارة، يعني بتعبير اخر مستهلكين غير منتجين. والغريب شفت بعض الكتاب المعاصرين، هذا اللي جيت قبل ايام في العولمة، يقول هاي العولمة تقسم الناس الى معسكرين، معسكر منتج ومعسكر مستهلك، واحنا نقع بالمعسكر المستهلك، يعني نقع بالمعسكر المستهلك مو من ناحية قصور في اذهاننا، لا اذهاننا تشتغل، لكنه من ناحية الوضع وضعنا هكذا، هم حطونا بهالمكان هذا. ارجوك الان اذا عندهم نظرية علمية ما يعطونا اياها ابدا، ولا يمكن يعطونا نظرية علمية. نعم يعطونا ثوب قصير يصعد للبطن تمام، يعطونا مثلا سفرات معين الرش على اجسامنا تمام، يعطونا لون من الوان السلوك الداعر المنحال هذا صح، اما نظرية علمية ذات علاقة بتنميتنا اقتصاديا او اجتماعيا ما يعطونا اياها. وفعلا هو الانجازات تؤخذ ما تعطى، الانجازات تؤخذ ما تعطى، حتى اذا تريد تنجز اخذ مو تعطي، يعطوك لا ما يعطوك ابدا، شيء اذا ما تاخذ بيدك ما تستطيع، ما تقدر تعمل شيء. طيب نرجع الى الآية، دول يقولون احنا ابناء الله واحباؤه، فخلي نجي الى الدعوة الاولى نشوف الشطرة تتبع عليها. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله، كأنه لما يقولون احنا ابناء الله يعني لازم تكون لنا ميزة، وهذه الميزة يجب ان تحطنا على قمم الشعوب على رؤوس الشعوب، بها لون من الغطرسة، لان كانوا يرون ان قطرة الدم من اليهودي لا يعادلها لا تعادلها امة. مو احنا عندنا اللون من التطرف بحضارة العرب كان موجود، واحد من بني تميم قتلوا ابنه واجوا ليه على عادة العشائر قالوا له رايحين نجيب لك مشية ونطيك الدية، قالهم يعني ما تصنعون شنو؟ من بعد ما اجوا جابوا رؤساء القبائل ودخلوا عليه، قالوا انا وحدة من ثلاثة ترضيني، قالوا له شنو الوحدة من ثلاثة؟ قال اولا ان تعيدوا لي ولدي حيا، هذا لا سبيل له مات خلص انقتل هذا، قال طيب ما تعيدوا لي ولدي حي انزلوا لي نجوم السماء، نزلوا لي نجوم السماء. قالوا تشتكي شلون يعني نزل لك نجوم السماء؟ قالوا ها ما تقدرون؟ قالوا بلى. قال واقتلكم عن اخركم، لان ما ممكن واحد من عندكم اعتبر كفو لابني. نبه هاللون من النظريه هاي المفرط موجود هاي عند اليهود، اليهود اذا انقتل واحد من عندهم حتى الان تفضل هاي المعركة الاخيرة اللي صارت اللي الفت ضغط افرض عليهم وطلعوا، كثير من المعلقين يقول ذولة طلعوا لان لما ينقتلون منهم عشرة، العشرة اللي ينقتلون من عندهم اذا كانوا على مستوى انشتاين هناك لو حتى لو ينقتلون مية ما حد يحش بيهم، ما ناس بسطاء ذولة لا يعتبرون الفرد من عندهم يحمل امة يحمل فكر يحمل انجازات، هي هاللون من الغطرسة موجود عندهم، موجود اليهود موجود على الشعب بحق او بباطل شيء اخر، لكن هالغطرسه موجوده عنده. نحن ابناء الله، وانا لما اكون ابن الله لازم تكون لي ميزه. لهذا كان الامام السجاد سلام الله عليه اذا طلع مع قافله مع الركب ينفرد عن القافله، يقولوا له ليش يا ابن رسول الله ليش ما تيجي مع القافله تنفرد وحدك؟ يقول من امشي مع القافله، القافله تبطيني مزايا، تبطيني انا باعتباري ابن رسول الله، يبطوني مزايا، يبطوني مكانه، يتخلوا لي عن امكنتهم، يمشون وانا راكب، يبطوني كثير من الانجازات، وانا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. انا اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله، لا لازم اذا عندي شيء وعندي تكافؤ، والا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. يعني يريد يقول انا فرد من عباد الله، ويجب ان اخضع الى نفس العوامل اللي تحدد مكانة الانسان عند باقي الناس. طيب نحن ابناء الله، بعد النقطة الثانية ايش نستفيد من قوله نحن ابناء الله؟ ناكو بحث شوية هام. نستفيد من جو الآية من الجواب قل فلما يعذبكم، ها؟ نستفيد من الجواب ان الابن والاب ما ممكن الاب يقوم بعمل يؤدي الى تعذيب ابنه ابدا. شايف؟ ان الاب مهما يكون ما يمكن يعذب ابنه الا اذا كان مجنون، والا اذا بعقله ماكو ابو يعمل عمل هذا العمل يؤدي الى عذاب ولده ابدا، ما يمكن. نفتهم من هذا، ولذلك نرى ان بعض فقهاء المسلمين اللي يذهبون الى ان ولاية الاب في الزواج وولاية الجد اجبارية. شنو السبب؟ السبب يقول انما تكون الولاية اجبارية لانه ما معقول الابو يجي يعدل بنته ابدا، لان الاب يريد السعادة لبنته، ولذلك احنا نعطي الولاية واحنا مطمئنين انه راح يدور لها المكان اللائق بها، يدور لها المكان اللي راح يحقق لها السعادة، لذلك احنا نعتبر ولايته اجبارية. هي كأنه ما طول مرنا بالمسألة، هلا اوضح لك. عندنا الان مسألة الولاية في الزواج، المذاهب الاسلامية مختلفة فيها. عندنا الشوافع والموالك والحنابل، ذولا ثلاثتهم يقولون ينفرد، يعني البالغ الراشد البكر، ينفرد الاب او الولي سواء كان اب او جد، ينفرد بتزويجها، وهو اللي يجري العقد مو هي. هم هو ينفرد بالولاية عليها بتزويجها، يعني تخطب من عنده وهي ما لها رأي بالموضوع، الرأي لأبيها او لجدها، وهو اللي يوقع العقد، ما يلحق ايضا ان توقع العقد بنفسها. هي اذا كانت بكر، واذا كانت ثيب لا يشتركان معا، يعني الولي وهي لا تنفرد هي دونه ولا هو ينفرد دونها، فيعتبرون الولاية ولاية اجبارية، ولاية تجبر البنت على ان تخطب من وليها ويتم العقد من وليها. طيب الاحناف لا، يذهبون الى ان البكر الراشدة تستقل بنفسها، يعني لها الولاية على نفسها وهي تزوج نفسها نعم، وهي لها حق ايضا ان تعقد لنفسها، وليس لاحد عليها ولا، سواء تزوجت افرض بسن معينة او بسن غير معينة، فمطلقا يطلوها هالحق، لكن بشرطين. شنو الشرطين؟ الشرط الاول ان يكون الزوج كفو، الكفاءة يكون تتحقق. شنو الكفاءة؟ هنا المشكلة تجي، مشكلة الكفاءة تختلف عند المذاهب الاسلامية الاخرى. المذاهب الاسلامية الاخرى على الاكثر تربط الكفاءة بالطبقة الاجتماعية، ومع الأسف يعني تربط الكفاءة بيش؟ بالطبقة، بيت نجار او ابن نجار ما يأخذ بيت واحد يبيع مثلا الأقمشة، هذا يعتبر من طبقة اقدم، فتتحكم يعني بعضهم يشترط حتى التساوي بالمالية، يعني يربطها بالطبقة، اذا ترجع كلها تعود الى الرابط بالطبقات الاجتماعية، الرابط بالطبقات الاجتماعية. والغريب ان هذه ما اجتنا عن طريق ميراث، احنا مواريثنا الاجتماعية عن طريق الاباء بالجزيرة العربية ما كانت تعنى بالطبقة، الجزيرة كانت تعتبر الناس كلهم طبقة واحدة، يعني الشجاع اللي يقدر يحمي المرأة هذا هو الكفؤ الذي يحمي المرأة. والى حد ما هاي مسألة الشجاع العرب ما فيها من الهند، جاوروا الهند واخذوا اكو بعض الجزر الهندية، الرجل اللي يجيب له رأس قتيل يأخذ امرأة، اذا جاب رأسين يأخذ اثنين، اذا جاب ثلاثة يأخذ ثلاثة، نبالي البطولة الشجاعة. ما كان عندهم موضوع طبقات، لان اساسا موضوع الطبقات ما كان موجود. مسألة الطبقات اجتنا وين؟ من بعد الفتوحات. المسلمين صاروا جملة من عندهم يربط موضوع الكفاءة بايش؟ بالطبقة الاجتماعية. زين، الاحناف يقولون اولا يجب ان يكون كفو، هذا اذا مو كفو الى حق الولي ان يرفع الدعوة الى القاضي والقاضي يفسخ العقد، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون الها مهر المثل، وانا مهر المثل يعني الطبقة اللي هي تنتمي الها. يعني الان افرض بنت الطبيب شنو عادة يعطوها مهر؟ كنت تأخذ نفس المستوى اذا هي بنت طبيب مثلا، اذا اقل يقولون لا، اذا الزوج ما يتمم المهر الاب او الولي الى حق ان يرفع الدعوة الى القاضي ويفسخ العقد نهائيا. عندنا شنو؟ عند الفقهاء الامامية الواقع المعسكر الاغلب، تقدر تقول الاغلب، يذهبون الى ان الراشد البكر تستقل بالولاية على نفسها، الى حق تتزوج نعم، ولا حق كل العقود وتتزوج باي شخص كان دونها او فوق مستواها او مساوي لها، تملك هذا الحق تماما. ها شنو دليلهم على هذا؟ عندهم ادله، مثلا القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. دليل الاخر، الايم احق بنفسها من وليها. الدليل الثالث الاصل، ان البالغ الراشد على بالاصل الى ولايته على نفسه، ليس لاحد عليه ولايه الا بالمستثنيات. على انه اكو عندنا مقابل هذا من فقهائنا من يذهب الى فرض ابن الولي، موجود عندنا بس على عدد قليل. المساله بها تفصيل طويل، ما احب شويه اخذ بها، بس فكر عنها ما طول مريت. فلسفت الموضوع بيش تتعلق؟ تتعلق بان الاب لا يمكن ان يعمل عملا يؤذي الولد. يعني عندما ننطي للابو الولاية ما نتوقع ان ابو يقسو على بنته، الا اكو بعض الاباء اجلاف هذا مستثنى، اذا ثبت ان هذا اللي جاي يخطبها ما بيعاد وكوفو والابو يقف، فذاك الوقت انشقت ولايته. زين، والا الوالد ما متوقع ان الوالد يقسو على ولده، بالعكس، وحقك اذا وقعت مصيبه على الولد تقع على الوالد قبل ان تقع على الولد. يعني الابو ارجوك بالنسبه الى ابنه ياخذ من حلال من حرام، يطارد يذهب يمينا وشمالا ويجيب، بس يريد يشوف السعاده في عيني اولاده، ما يعني اي شيء يقدم على كل بلاء لمجرد ارضاء عائلته. شو تقول العرب في امثالها؟ العرب تقول الولد مجبنة ومبخلة وفتنة. شلون يعني مجبنة؟ ان الابو اذا صار وعنده اطفال صار جبان ما يقدر يطلع بعد الى الحرب، يفكر انا اطلع انقتل دولة منه لهم مجموعة من البنات. تلاحظ ان العرب لما نزلوا في الكوفة في المعسكر لا كان اكو عندهم بيوت ولا كانوا يتزوجون، لان يقول لك من اتزوج كون ابني لي بيت وراح يصيرون اطفال وراح ابتلي واخذ اولاد وخلص ارتبطت بعائله، بعد ما يخلق اطلع قاتل احسب حساب هذا ابني شنو ذنبه. وهذا المعنى اشتغله الظالمون. الان اتامل ذولا بعض الحكام اللي هم مستنقعات، يلزم شنو؟ يلزم الولد ياخذه، او يلزم الاخ، او يلزم العزيز، يخليه يلزمك من ايدك من المكان اللي وجعك. ياخذ هذا ويعرف ان قلبك يوجعك عن طريق هذا مشكلة، لانه انت تحسب حساب للولد. هاي نقطة، الولد مجبنة والولد مبخلة، ما ينفق بعد الاب ما ينفق، يقول عندي اولاد عند دولة شلون انا اروح انفق، هلا هاي الشمثل سألمها لهم دولة سمح الشب ان الله عز وجل شنو مثلا، لكن عادة لا انا اجمع على اساس دولة اخلاقي بعد. والولد فتنة شلون فتنة، يعني هذا يأخذ مشاعرك كلها، ماخذ مشاعرك باجمعها، الولد ماخذ تفكيرك انت مفتتن به، تواليه من كل الجوانب، تحسب له كل حساب من كل الجوانب. مو يقول ابن حطان الشاعر لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واسع بالارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فيبقى الولد ها فتنة للاب، فتنة الاب مفتتن به. فارجع الى الاية الكريمة، الآية إذا لما تقول دول يقولون إحنا أبناء الله والقرآن يقولون فلما يعذب، يعني للإشارة إلى أن الأب ما يتوقع من عنده أن يقسو على الولد، الأب ما يتوقع منه أن يقسو على الولد. لا فات الآية تقول فلما يعذبكم، ها ليش الله عز وجل إذا أتوا أبنائي يعذبكم هنا في هذا المولد؟ الآية تدل، هذا المقطع يدل على أن اليهود تعرضوا للعذاب والنصارى تعرضوا للعذاب. شو وقت الدولة تعرضوا للعذاب؟ أما النصارى فالحروب قائمة ما بيناتهم وإلى يومك هذا، كاثوليك وبروستانت مو وفرق يضرب بعضها بعضا يقتلوا بعضها بعضا، تأمل أقعدهم حروب عريضة طويلة اجتاحت أكبر عدد منهم. اليهود ايضا تعرضوا الى انماط من العذاب، ومن اهمها شنو؟ من اهمها المسخ. الله عز وجل مسخ منهم قردة وخنازير، وما طول مريت بها النقطة. الان العلماء يعني لما يمرون علماء الانسان لما يمرون بقضية القرد، يعني هاي النظرية نظرية داروين او غيره من النظريات، ان هذا القرد هل هو حلقة من الحلقات الواقعة في طريق تطور الانسان، لانه ما عندنا شك ان الانسان يتطور، الانسان في داخل بطن امه هو يتطور. هذه الان الخلية لما تتكون من اللي يعبروا عنها زايجوت، هاي نفسها تتكون من نطفة الاب والام تتحول الى زايج تنمو، تصير اشكال متنوعة، تأخذ شكل دودة أحيانا، تأخذ شكل حية أحيانا، تأخذ شكل غنم أحيانا، أشكالها تتطور إلى أن تأتي إلى إنسان. هذا التطور ما طول مقصود، ونعتقد بأن بأمر الله كل إشكال ماكو، لكن أنت إحنا إنما نرفض التطور إذا قالوا أن التطور عفوي، أما إذا التطور مقصود ماكو مانع، خلقكم أطوار ماكو مانع. والشكل الأطوار شنو؟ هي صفات، هي أخلاق، هي مراحل، ما مشكلة. المشكل أنه إذا كان هذا التطور تعتقد بأنه عفوي ماكو، شيء صدفة بالكون ماكو، كل شيء خاضع لسلطان الله وتقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هالمسألة مسألة القرد، القرد اكو بيه طباع جدا قريبة للانسان، ولهذا اعتبروه حلقة في طريق تطور الانسان في مسيرته. تصمد هاي النظرية نظرية التطور لو لا؟ اكو كثير من العلماء يميل الى ان المشخ ذولة القرد ممشوخ، يعني كان انسان ومشخ، فاذا عند بعض صفات الانسانية فهي باقية عند من قبل المشخ، وما اكو الى الان تعليل ناهض لنظرية التطور، لان نظرية التطور فشلت، حتى تلاميذه عارضوه بهالنظرية. لكن هذه النظرية تنهض اكثر، ان القردة ما جنس من البشر، جماعة من البشر مسخوا وبقيت عندهم بعض الصفات التي كانت عند الإنسان. إذن الله عز وجل عذبهم أولا بالمسخ، وبعد عذبهم بمن تصدى لهم من الشعوب من الأمم وقتلهم، عذبهم من تصدى وقتلهم، وصارت عندهم هالعقدة، هاي عقدة الدماء. الآن الفرد اليهودي عندما تحلله تلقاه مملوء عقدة، يعني يحب سفك الدم، يريد سفك الدماء، يريد يشرب الدماء، ها؟ وشاء الله أن يبتلينا بهم، شاء الله أن يبتلينا بهم. وإن كان إحنا ولله الحمد يعني منذ أن فتحنا أعيننا أكد لك المزاج الشيعي والفكر الشيعي المسلم وقف بوجه اليهود، وقف بوجههم قلما، ووقف بوجههم سيفا، ووقف بوجههم اجتماعيا، وهذا تاريخنا متسلسل. نبه السيديني واحد رقيع من هذول التوافه يقول لي ان الشيعة يميلون الى الاراء اليهودية، لان عنده عبد الله بن شبه يهودي. انت عندك 100 عبد الله بن شبه، ومع ذلك انا ما اعتبرتك يهودي. وعبد الله بن شبه على فرض ان وجود حقيقي ومو وجود وهمي، واحد شنو شيء اللي في امه. وعبد الله بن شبع على افتراض انه صحيح كيان خارجي والى وجود خارجي، شنو قيمتك؟ عندك عشرات من هؤلاء اللي حملوا الفكر اليهودي والغموا به تاريخنا وتفسيرنا، ومع ذلك انا ما اعتبرت المسلمين يميلون بافكارهم الى الامه. معاذ الله، احنا ما عندنا تهريج، نتبع الدليل وخطواتنا خطوات تتبع الدليل. لا تفضل، ارجع الى مؤلفات الشيعة ومواقف الشيعة، ابتداء من امامهم امير المؤمنين سلام الله عليه، اللي قاتل اليهود واشرف بنفسه على كسر شوكتهم، وله يوم خيبر فسكات كبرت منبرا على من راها، يوم قال النبي اني لاعطي رايتي ليتها وحاني حماها، فاشرأبت اعناق كل فريق ليروا اي ماجد يعطاها، فدعا اين وارث العلم والحلم مدير الانام من بأساها، اين ذو النجد الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها، فاتاه الوصي ارمد عين فشقاها من ريقه فشفاها. ابتداء من بواكير تاريخنا احنا سلاحا وفكرا وقفنا بوجه اليهود والى يومك هذا. والله يعني موضع اعتزازنا احنا ان نشوف الجنوب اللبناني يقف هذا الموقف، ونشوف هؤلاء المجموعة من البراعم بدمائها بعزيمتها تقف هذا الموقف المشرف. على العموم اعود الى الموضوع. اذن الآية الكريمة لما تقول فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني انهم تعرضوا للعذاب، ولكنكم بشر ممن خلق، من عباد الله عز وجل اللي خلقوا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اتنبه لي بالله لهالنقطة، ترى هاي لمن يشاء ويعذب من يشاء، اكو عند بعض المحققين ميل الى ان الضمير يعود في من يشاء المن، يعني لمن يشاء العذاب ولمن يشاء الغفران باسبابه. شلون يعني؟ يعني مو الله عز وجل يمشتها يجي الى واحد يعذبه. يعني افرض احنا عندنا نظريات عند المسلمين ان الله يمكن ان يكلف مقطوع اليد بالكتابة، اذا مقطوع يقول لازم تكتب، اذا واحد يقضي عمره صلاة وصوم وحاج وزكاة وعبادة يجوز لله ان يطببه بالنار، واذا واحد يقضي عمره فساد وانحلال ورداء يجوز لله يدخله بالجنة. شنو يقول؟ بل لا يسأل عما يفعل. عقلية صحيح صحيح، الله لا يسأل عما يفعل، لكن يفعل القبيح حاشا. الان الله رب العقل، والله تعبدنا بالعقل وأشرة العقلاء بين ايدينا. الواحد اللي كله صلاح وكنا خير. الله عز وجل يعذبه، ليش يعذبه على هالسنه؟ شلون؟ وين راحت المقاييس؟ الله تبارك وتعالى تعبدنا بالمقاييس وديننا دين مقاييس. فهل موجود هذا التيار؟ لكن هذا مو عندنا، هذا التيار احنا ما ناخذ به هذا التيار. اذا الله عز وجل يقول لهم انتم اللي يشاء العذاب من عندكم نتيجه العذاب. شلون يشاء العذاب؟ الله عز وجل وضع لنا طرق علامات. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هذا الطريق يؤدي بك الى الجنة. لا تاكل حرام لانك راح تتعرض للعقاب، لا تزني لان راح تعتدي على عرض غيرك وراح تحول المجتمع الى فوضى، لا تشرب لانك تتمدد على حساب غيرك في طعمه وفيما يحتاج اليه. اذا هذا الطريق يؤديك الى نار. اعمل الخير، اعمل الصلاح، هذا الطريق يوديك الى الجنة. انت اذا اخترت هذا اخترت العذاب، واذا اخترت هذا الطريق اخترت الجنة. اذا من يشاء منكم، يعني انت هذا اللي يشاء، هو العبد اللي يشاء، الضمير يعود للعبد. من يشاء منكم العذاب يعود الى العذاب باختياره. واحد يشتري النار بفلوس، يشتريها بفلوسه. كثير من النار الناس يشترينا. ارجوك لما يطلع من بيته وحامل رجمة اموال، بدل ما يروح بهاي الاموال الى ما يرضي الله او الى عمل طيب، يروح الى ماخور يشرب خمرة او يروح يذبها برذيلة. هذا مو اشترى النار بفلوسه؟ اشترى بفلوسه ما في شك. واللي لا والله يروح الى الخير، اذا راد يروح الى الخير هو نتيجة الخير الجنة. يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من يشاء منكم الغفران فيعمل له ويهيئ أسبابه يغفر الله له، ومن يشاء منكم العذاب فيعمل بأسبابه ييسر للعذاب. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. طيب هذا الملك لله عز وجل، يعني هل معنى القرآني شنو غرس في نفوس المسلمين دول تلاميذ القرآن؟ الآن الفرد المسلم لما يواجه القرآن ويعرف أن الملك لله، شو يفتهم؟ يفتهم أنا ملكي بالدنيا تمكين من الانتفاع مو أكثر، عنديش كم فلش أنا إذا الله مكنني أنتفع بيها أنتفع بيها، إذا ما مكنني أنتفع بيها ما أنتفع. شلون ما يمكنني؟ يعني ارجوك اعطاني فلوس واعطاني مكانه مو، واعطاني سكر بدرجه 400، اعاين البرتقاله ما اقدر اكلها زين، واعاين الخبزه ما اقدر اكلها زين. شنو الفائده ارجوك من هالملك هذا كله؟ شنو استفيد منه؟ اعطاني جنينه من اروع ما تكون، بستان رائعه، وانا مقرن لا سمح الله، ما اقدر امشي ابدا، قاعد لا اقدر اتحرك ولا شيء. شنو اذا شنو انتفعت انا بهاي الجنينة؟ شنو اللي انتفعت بها اذا ما يمكنني الباري من الانتفاع؟ كل الطاقات خلى قدامي الان، الدنيا كلها انجازات علمية، لكن اعطاني مخ ما يشتغل. اذا مخي ما يشتغل شو استفيد بها انا هاي كلها؟ والله اذا كلها من عنده، تتنبه شوية، كلها من عطائه يمكنني من الانتفاع بالماديات او بالمعنويات. انتفعت اذا ما مكنني بالانتفاع لا بالماديات ولا بالمعنوية، ايش اقدر انتفع؟ اذا الملك عند لله عز وجل. انا عندي تمكين من الانتفاع، دنش كم يوم اعيش بيهم، اذا عشت بيهم بعد يومين ثلاثة اعوف فين. شنو عندي؟ ثروة رح بالبيتها، عندي دار اطلعت من عندها، عندي اولاد عفتهم، حتى لقبي العلمي، عندي لقب علمي بالبيت على التراب ورحت الى الله، يمكن ينكتب على القبر علامة، او ينكتب على القبر حجة، او ينكتب على القبر اديب او طبيب او دكتور الى اخره، كلها تظل وين؟ على التراب. اما تحت التراب ماكو لا دكتور ولا قد جئتمونا فرادا. تتنبه قرن ابدا، يعني ما عندك حتى ثنائية باللقب انزعتها على الثرى. مو يقول واحد من ادبائنا مررت على الوادي فشقفت عجاجة وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي فابقيت لم ارفع عن الرأس ترباها لارفع تكريما على الرأس اجدادي. فكم كومة للتور من بعد كومة معلمة هذا الزعيم ولا الهادي. هنا مكتوب هذا فلان زعيم فلان هادي فلان علامة. عقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. هي النتيجة لو غيرها، هي النتيجة لو غيرها، هي كلها خلعتها على الأرض وذهب انتهى كل شيء. ما عندي شيء من الملك أبدا، الملك لله عز وجل، إلى ملك السماوات والأرض. ومن هنا تشوف أنت ألفت نظرك لنقطة، ملاحظ شوية، إلزم تاريخ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إلزم تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ورت لقطعة من الأرض. نبه لها النقطة، قطعة من الأرض ما ويتمل. والحال هذا النبي اللي بيده أزمة الدنيا والآخرة، في حين مثلا أضرب لك مثل الكنيسة الأثيوبية كانت تملك 30% من مجموع أراضي الحبشة، ومع زملائها تملك مجموع شقد 50% من أراضيها الزراعية اللي كان ينتفع بها. وين تنصرف هاي الأموال؟ إلى أعياد ميلاد للكلاب، مو للأوادم، هذا الآن لكلاب، هذا الإمبراطور كان يسوي عيد ميلاد لكلابه. تأخذ هاي الأموال ورسول الله مو بتقول زوجته 40 يوم مرت علينا نقتات بالأسودين، التمر والماء ما عندنا. يدخل عليه واحد من أصحابه يشوف نايم قاعد من النوم، وقد انطبع الحصير بخده، نايم على الحصير صاير أثر من الحصير بخده، دمعت عيناه. قال النبي ما بالك؟ قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر يرفلان للحرير وانت رسول الله على الحصير. قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة في الدنيا ونحن اخرت لنا طيباتنا. لان دولة المفهوم هذا يرن بآذانهم لله، ملك السماوات والارض كله لله، والعبد ما عنده الا هالشيء من الانتفاع، القدرة على الانتفاع، ما ليومين ثلاثة، وإلا الباقي كل لله. نعم، إيش يأخذ الإنسان من هذه الدنيا؟ يأخذ من هذه الدنيا الثناء، يأخذ منه المكان في المشاعر والقلوب، المكان بالنفوس. هذا أكو ناس طلعوا من الدنيا، ولما طلعوا من الدنيا إيش أخذوا؟ ما أخذوا صفراء ولا أخذوا بيضاء وياهم. وهذا كان علينا الطالب سلام الله عليه كنموذج من هؤلاء ممن تشرب القرآن في كل أبعاده. هذا يوقف يصيح يا بيضاء يا صفراء غري غيري، أنا ما ممكن أنخدع بيك. يعني هذا البريء اللي يشيل له اللعاب اللي يعبر عنه كارل ماركس يقول عبادة الذهب، هذه هي عبادة الذهب الواقع اللي واحد ينحن إليها تشوف يذوب أمامها. هذا الرجل ذاب الذهب أمامه، مو هو يذوب أمام الذهب، لا. وحقك ذاك الكوخ اللي كان شاكن بي، ذاك الكوخ اللي كان شاكن بي تحول إلى هذا الشرح البالخ الذي تقول. يا أبا الكوخ شاجلته قصور فأول وهو خالد منصوب، راحت القصور بأجمعها ذوت. هذا الكوخ وبتأريخنا علي وكوخ خير عقبة أفادها التعقيب، فأبو الكوخ سيد ملأ الدنيا، وأبعاد الكوخ صرح مهيب. هذا الصرح اللي تشوفه من الذهب والفضة، شجد الذهب على أعتابه. الله عز وجل هالحقيقة هاي قرع بها أسماع المؤمنين لله ملك السماوات والأرض، لكن شطهم عوضها، من أنفق ذلك لوجهه؟ قال له والله اصنع لك عرش بالقلوب، راح اسوي لك عرش بالقلوب، الدنيا تتهدم وعرشك لا يتهدم. وفعلا فعلا وحقك، يعني الان الدنيا مهما ارادت ما تستطيع تهدم لعلي بن ابي طالب عرش. نعم تقدر تهدم له قبر، صحيح العادون يهدمون له قبر، تقدر تهدم له شنو؟ تهدم له قضية من القضايا الفكرية، تحاول أن تزور بها الحقيقة لكن مع ذلك تنحشر وتبدو الحقيقة. يبقى مكان بالمشاعر، يبقى مكان بالنفوش، يبقى مكان بالقلوب، والقلوب عرش لا يعتريه الفناء أبدا. اشتوق قلت على الحسين شد خاطبة وجعل أفئدة من الناشكة. انت مكانك القلوب ابا الشهداء. صحيح انا لما اريد اقف عليك هاي كلها على الزبرج اللي على قبرك ما يشدني، لكن شي يشدني الالق اللي حققته يوم العاشر من المحرم، يشدني ذاك الالق، تشدني ذيك العزيمة، تشدني ذيك الروح التي ما برحت خالقها ابدا، عينها وين؟ الى السماء. اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا الشيء هو اللي يشدك، هل معان اللي يشدك الوهج وين يشدك؟ يشدك بتلك الشفاء التي شظاها الرمح، يشدك بتلك الجبهة التي أصابها حجر أهل العتوب، يشدك بتلك الروح التي رفعت إلى بارئها عندما سقط على الأرض. هذا المعنى هو اللي يخليك أبا الشهداء خالد في نفوس أحبائك. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب رضا لما مال الفؤاد إلى سواك. خرجت إليه أخته عندما تناصف الليل، جلست عند ذلك الجسد الصريع، يا ابن أمي بحياة أمك لزهرة بعيدة وحاجيني قلب اسمع على شبابك تمسح دمع البغيت وخلصها الحسين. ما كانت تفارقه لا في ذهنها ولا في وجودها معه في الدار. قولي انا خلي البلك طول حتى اشبغ من الطيوب عليك تعود تعالي شاد أشوفك شنو المصر يا ابن أمي، لا ترجع ولا عوفك أخي ما عودتني منك الجفا فعلى مدجهوني وتجبوما معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالشوق. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.